صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. القرآن الكريم في هذه الآية يعرض طبيعة البشر في لوحة كما هي، يعني على تعبيرنا على الطبيعة، هذا المعنى يتضح لنا خلال البحث إن شاء الله. والقرآن الكريم عادة في سياق الآيات يضع أيدي الناس على الحقائق حتى يستنزعوا منها العظة والعبرة. فخلنا نشوف مقاطع الآية الكريمة ماذا تتناول. أولا قالت ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. يتساءلون المفسرين أنه شنو العلة للقرآن الكريم ذكر بس نوح وإبراهيم ها هنا ونص على أنه جعل في ذريتهما النبوة والكتاب. للإجابة على التساؤل يقولون هناك أمران. الأمر الأول يقولون أنهما الأفضل، يعني إبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام هما الأفضل. طبعا إذا استثنينا خاتم الأنبياء النبي صلى الله عليه وآله، إذا استثنينا فهما يعتبروهما الأفضل في سلك النبوات أو في سلسلة النبوات، وبطبيعة الحال الأفضل يقدم. وهذا المعنى طبعا درج عليه فقهاؤنا ودرج عليه أيضا حكماؤنا. احنا نعرف ان تقديم المفضول مع وجود الافضل يعبر عنا الحديث النبوي الشريف بان خيانة، ومو بس خيانة، سيجينا خلال البحث ان مخالفة لطبيعة الاشياء، لان من ولى رجلا وفيهم من هو افضل منه فقد خان الله ورسوله. طبيعة الحال الافضلية هي اللي تقود الحياة نحو التكامل. يعني الشيء الافضل، الان اوضح لك، احنا الان في ممارساتنا اليومية لا سمح الله واحد يبتلي بمرض يسأل عن افضل طبيب، يروح للافضل، لانه يقول حتى يحصل عندي اطمئنان ان سلمت نفسي بيد امينة. زين، مثلا افرض واحد يريد يتعلم يسأل عن اكثر واحد عنده خبرة او خلفية علمية او خلفية ثقافية يتلمذ على يديه. وهكذا في حاجاتنا اليومية، حتى اذا راد يتبضع بضاعة مادية من السوق يسأل عن نوع البضاعة الافضل. كان هذا امر مركوز في جبلة البشر، ولذلك احنا عندنا فقهاءنا دائما يشترطون هذا المعنى. وين يشترطوا؟ يشترطوا بالتقليد. التقليد انما يتجه به الانسان الى الاعلم. ليش؟ لان اقدر على فهم الدليل، ولما يكون اقدر على فهم الدليل لذلك وجود الاعلم يحجب الاخرين. يعني هذا الشرط. افرض اكو نظرية تقابل هاي النظرية، النظرية تقول ان اذا صار مجتهد يعني قدر يطلع الحكم، هذا الفرع يطلع من الدليل، هذا كافي. لا قطعا الافضلية، يعني الافضل يكون اقدر على استخراج الحكم الشرعي. ولهذا اهل الخبرة عادة يسألون عن الافضل. قد يقول عامي انا شي معرفني حتى اروح ادور الافضل، اسأل اهل الخبرة. تبقى عاد هاي امانة في عنق اهل الخبرة. شلون يعني امانة في عنق اهل الخبرة؟ اهل الخبرة بطبيعة الحال لازم يكون عندهم نوع من الضمير. شو تنبه لي؟ خلي اضرب لك مثل، مثل بسيط. 84 غزوة كتب بها الامام علي عليه السلام على جسده وعلى جراحه، كتب بها كفاحة. 84 غزوة، ما يحتاج يكتبها بكتاب، لا، الجراح اللي على جسمه شاهدة، مواقف حملة للواء المسلمين. ويجي واحد يقول لا اكو واحد اشجع من علي بن ابي طالب، منه؟ يقول لما توفى رسول الله صلى الله عليه وآله الناس كلها اختلت، يعني ما متصورين ان النبي مات. اجى واحد من الصحابة قال لا تغلطانين، لان القرآن يقول انك ميت وانهم ميتون. يقول فانتبهوا، فيظهر ان هذا قلب قوي الى درجة ما اختل، وهذا يدل على ان اشجع من علي بن ابي طالب. ارجوك هذا اللي يحكي من اهل الخبرة، هذا يحترم عقله؟ ما يحترم عقله هذا، ولا يحترم عقول الناس ايضا، هو مش ما يحترم عقله. اتأمل هاللون من الكلام، الكلام يعني ما يشوى ان واحد يقف عنده. فاهل الخبرة كن عنده ضمير، انت الان في مقام تحكيم، في مقام ان تبين الافضل، ما في داعي مثلا الى هاللون من التنطع. فتبقى اهل الخبرة هنا الحكاية، دول يتحملون مسؤولية. شوي لنبعد عن الموضوع، نرجع الى اصل الموضوع. اذا الافضل باعتبارهم الافضل يقدم، ما في شك، يعني هذا المعنى مركوز في فطرة الانسان ان الافضل يقدم على غير الافضل. هاي ناحية. ناحية الثانية يقولون لانهما ابوا الناس، الهم الابوة. والقرآن الكريم يقول ملة ابيكم ابراهيم، نعم. ونوح ليش يعتبر من الاباء؟ نوح يعتبر من الاباء باعتبار ان حادثة الطوفان، لما صار الطوفان في الارض واوحى الله عز وجل الى احد الكواكب فقرب من الارض، لما قرب من الارض كثر الضغط طبعا على البحار، صعدت المياه، عندما صعدت المياه غرقت الارض باجمعها. زين، ما بقي احد الا من كان بالسفينة. هذول اللي ظلوا بالسفينة هم يعتبرون مصدر الامتداد الطبيعي للبشر. فمن هالناحية يعتبر نوح عليه السلام ايضا من الاباء، لانه بعد ان هلكوا الناس كأنه هو اتاح للنسل ان يمتد عن طريق ذول اللي حفظهم بسفينته، فعبر عنه بالاب. طيب، فقالوا انما قدمهم القرآن لمنصب الابوة. من هنا اش نفهم؟ نفهم ان الابوة راعاها القرآن الكريم، ان الابوة اعطاها القرآن الكريم ميزة. شنو الميزة؟ اعطاها الميزة الاخلاقية اللي تحفظ للمجتمع الصيغة الخلقية. لان ارجوك انا لما افتح عيني على ابوي والقى ابوي يحترم ابوه، بطبيعة الحال انا احترم ابي. انا لما اشوف بعض الممارسات التطبيقية تصدر من بعض الابناء ازاء الاباء، بحيث انهم يتوفرون على خدمة ابائهم، ما في شك هذا المنظر بايحاء لي، يعلمني ان اصير مثله، وهذا الايحاء يتوارثه الابناء ثم الابناء وهكذا، يبقى الرافد الخلقي ممتد مع الجيل. في هالناحية هذه كون الابوة الابوة لها منزلة. مش القرآن الكريم شي عبر عن يوسف عليه السلام يقول ورفع ابويه على العرش. طبعا يرسم لنا صورة عن احترام نبي الله يوسف لابويه. هسا قد يقول لي قائل يقول ان احنا نعرف اكو تيار في تراثنا هذا التيار بالعكس يحمل على الاباء. يقول ان الاباء فرد حلقة في طريق الوجود سببت لنا المشاكل. ومعنى سببت لنا المشاكل شنو؟ يقول لك ارجوك انا لو ما الاباء انا ما طلعت لها الدنيا. وهذه الدنيا جابوني الها الابوان وزجوني في خضم المشاكل. ولو خيرت انا لو اخير في المجيء الى هذه الدنيا قد ما اختار المجيء الى هذه الدنيا. يعني اجيت الى الدنيا بدون اختياري ودبوني الاباء دبوني الى المشاكل الى الالام. والا انا لولا الابوان كان راسي بارد ولا تعرضت الى هذا. مو هذا المعنى اللي ياخذ احد ادبائنا وهو ابن الشبلي هذا الاديب المتفلسف هذا اللي يقول في قصيدته الهمجية المعروفة يقول صحة الجسم للفناء طريق وطريق الفناء هذا البقاء بالذي نغتدي نموت ونحيا اقتل الداء للنفوس الدواء قبح الله لذة قد تولت نالها الامهات والاباء نحن لولا الوجود لم نألم الفقد فايجاده علينا بلاء. يقول لو ما هذا الوجود نعم ما عرفنا الفناء. احنا ضقنا الفناء ضقنا الموت لان حلينا بالوجود. لو مو جايين للوجود ما ضقنا الموت. اللي سببنا ان نضوق الموت نعم الحياة. لو من الاول اصلا القضية مكفوفة ما في لا ضقنا الموت ولا ضقنا الفراق ولا ضقنا اللوعة ولا ضقنا كل شيء. بعد مو شبعان من اولاده ولا بعد شبعان من امواله ولا شبعان من مؤسساته وعافه وراح. من اللي عرضنا لهذا غير الاباء؟ لا هذا طبعا هذا وهم وهذا خطأ. لان الوجود كله خير والانسان عندما يمر بهذه الوجود يمر ليغترف ليعمل حتى يأخذ. يعني فد عملية اثراء للنفس ان النفس تدخل الى هالدنيا تعمل حتى تأخذ الجزاء هناك. فالمسألة اذا يعني هاي النظرية غلط غلط تماما. ارجع الى اصل الموضوع. الابوة اذا الها ميزتها لكن طبعا الها حقوقها اللي تناسب حجمها. كانوا عندنا نوعين من الابوة سيجينا خلال البحث ان شاء الله. النوع الثاني من الابوة الابوة اللي تختلف عن هاي الابوة. هنا الابوة المشار اليها الابوة المادية. ومعنى الابوة المادية اللي انا هي مصدر لجسدي هذا مصدر لغرائزي. يعني انا لو الابوي وجدي وسلسلة ابائي هذول تحدرت منهم يعني الابوة الدموية دم ولحم. طبعا هذه لها حجم المشرع الاسلامي يعطيها حجمها. شنو الحجمها؟ مثلا افرض يعطيها حجم ان علي لها نفقة واجبة على الابناء. اذا كان محتاج الى نفقة على الابناء واجبة اذا كان الولد يجد ما ينفق على ابيه. يعطيها حجم بالميراث اذا عدم الاب المباشر يعتبر جد اب ايضا يعتبر اب يحترم الابوة امتداد الابوة يحترمه. يعطيها مثلا احكام اخرى ذات علاقة ترتبط بيش ترتبط بالدم. يعني من قبيل حرمة من تناشل من الاب اختي مثلا محرمة علي. الاحكام ذات العلاقة بين الابناء والاباء واللي ترتبط دمويا. هاي احكام الها علاقة بايش؟ العلاقة بالدم واللحم. الها علاقة والها حجم الها حد معين. شلون يعني الها حد معين؟ هاي اذا اصطدمت ويا الابوة الفكرية لا تتلاشى. شلون تتلاشى؟ خلي اوضح لك. يعني ارجوك احنا نعرف اكو من الصحابة جماعة اباهم كانوا مشركين، ولكن في نفس الوقت ما كانوا يمهم، يعني ما عارضوا الابناء، ظل لهم عنوان الابوة الدموية محفوظ. مثلا اسماء بنت عميش الخثعمية دخلت على النبي صلى الله عليه وآله قالت يا رسول الله انا عندي ام وابو مشركين ودول يجون لي محتاجين انفق عليهم؟ قالها نعم. قالت لا ابرهم يا رسول الله؟ قالت لا نعم. قالها نعم بريهم، لانه دول على كل حال شرك ما له علاقة بعنوان الابوة، عنوان الابوة متحقق، هذا مشرك هو يتحمل مسؤوليته. وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. هنا اذا لا والله وصل الامر بين الابوة الروحية صار اصطدام، وبين الابوة الدموية لا تقدم الابوة الروحية. وهذا معنى لعل الاسلام اكد عليه في اكثر من حكم وحكم. اذا وجه تقديم نوح عليه السلام وتقديم ابراهيم لانهما ابوان، لانهما في سلسلة الاباء يعتبران من مصدر البشرية، هذا وجه التقديم. طيب انتقلت الآية الكريمة، قالت وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. نبه لي والله شوية هالمقطع، هذا المقطع به ثلاث امور كن نبحثها. البحث الاول او الشيء الاول ان القرآن الكريم انطى ميزة ومنزلة لابناء نوح وابناء ابراهيم بانهم حملة الكتاب. من هنا ايش نعرف؟ نعرف ان الكتاب طبعا مقصود به العلم، يعني ما مقصود به الاوراق. طيناهم كتاب، يعني ما المقصود من الكتاب الجلد والاوراق؟ لا، المضمون العلم اللي بيه، يعني ان هؤلاء حملة علم. طبعا الحياة ما في شك انه الحياة مدينة بكل تقدمها الى الكتاب. مش عندنا انجازات؟ نعم، اي انجازات موجودة بالدنيا هي مدينة الى الكتاب. الكتاب لو ما الكتاب ما يصير انجاز. الكتاب هو مصدر علمنا، مصدر ثقافتنا، ولذلك اول شيء صدع به القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، علم بالقلم الكتابة. الكتاب ما في شك ان العلم وحملة العلم، حملة الكتاب تقدر تعتبرهم الروح في جسم الامة. يعني الامة اللي ما بها علم ومو مدينة الى الكتاب، ما تحمل الكتاب، ما تحمل العلم، ما تقدر تعتبرها حية ابدا، ما تقدر تعطيها صفة حياة، هذه ميتة. مو يقول احد الشعراء، يقول ارى الموت يحييكم، وبعض الذي مشوا على الارض لو فكرت يمشي بهم قبره. يقول اكو بعض الناس الواقع تشوفه تبناك عليه هذا حي عادل يمشي، لكن الواقع قبر يمشي على الارض لان خالي ما عنده شيء. ها؟ الانسان بدون علم في داخله مقبرة ما في شيء. العلم ما مصدر الحياة الاساسي هو العلم، ولهذا تلقى الامم اللي نعبر عنها امم حية تكرم العلم وتكرم العلماء، ولا تهين العلم ولا العلماء حتى لو اهانها العلماء. بتنبه لي، يعني احنا اكو عندنا لمحات في تاريخنا، لمحات مشعة ان بعض العلماء قد يقف موقف صلب احيانا لكن ما يقابل على موقفه، تكريما للعلم وتكريما على اعتبار شريان. هذا شلون الشريان يوصل الدم الى الجسم؟ هذا يوصل العلم الى جسم الامة فيكرم. وش قد اكو فرق؟ ساروي لك حادثتين. حادثة الاولى صارت مع المأمون، المأمون يوم من الايام في مجلسه، مأمون عنده جلسات احيانا ادبيه، والمأمون مثقف وغير مثقف، اثقف العباسيين. دخل عليه النضر ابن شميل، النضر ابن شميل من الادباء، سمع المأمون يتحدث، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن هشام عن النبي صلى الله عليه واله انه قال: من تزوج المرأة لمالها ولجمالها كانت سدادا من عوج. التفت له وقال له: اصبح الله الخليفة، تسمح لي اعيد تلاوة الحديث؟ قال له: يعيده. قال: حدثني فلان عن فلان عن فلان عنه صلى الله عليه واله انه قال: اذا تزوج الرجل المرأة لمالها ولجمالها كانت شداد، مو شداد، شداد بالكسر. قال له: ماذا قلت؟ قال له: شداد. قال له: اتلحنني؟ قال له: لا ما الحنك، لكن انت رويت عن هشام، وهشام كان لحانا وهو اللي لحن وانت تبعت باللحن، انت رويتها مثل ما نقلها لك هذا. قال له: شنو الفرق بين هذا وهذا؟ قال له: الشداد بالفتح الاعتدال، احنا نقول فلان مشدد يعني موفق في مسيرته في سلوكه، معتدل يعني ما عنده عوجاج، ما عنده انحراف، موفق. والشداد قال له بالعكس، الشداد البلغة، اذا واحد يسافر من اهله يقولون اخذ معه شداد من طعام، يعني فرشي يكفيه بالدرب ياكل ميجوع، الشداد يعني شيء القليل. كأنه النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم ان الانسان اذا جعل نصب عينه ان ما يزوج المرأة الا على حساب جمال مثلا او على حساب اموال، هاي مثل اللقمة اللي ياخذها الانسان وياه بالطريق، اذا جاع تسد حاجته، والا مو هي المطلوب، المطلوب لا، ان تكون المرأة ربة بيت، ربة قود اسرة. زين؟ قال له: عجيب، هذا اكو فرق بين شداد وشداد؟ قال له: بلى. قال له: قبح الله من لا ادب له. امر اولا هذا واجه كبرياء المأمون، والمأمون خليفة وواجه في كبرياء طعنه. ناحية ثانية رأسا المأمون كرمه وأمرنا ب50,000 دينار. طلع الفضل برا قال له: بكم؟ اشقد أمر لك الخليفة؟ قال له: ب50,000. قال له: و50,000 إلا قليل حتى لا أساوي الخليفة، من عندي أيضا. فطلع يحمل 100,000 من أجل كلمة كرم بها العلم وكرم بها الأدب، والرجل ما تعرض إلى عقاب مع أن واجه الخليفة. التفت لها الحادثة، قابلها حادثة أخرى. الكندي الفيلسوف الشهير، الكندي من مواليد الكوفة، والكندي يعتبر الرائد في تقريب الفلسفة إلى الدين. هذا الرجل في كل مؤلفاته يحاول أن يعقلن الروايات الدينية، أو بتعبير آخر يخضع الفلسفة للدين، يريد إخضاع الفلسفة للدين. والكندي رجل وزن يعني إلى قيمة، ولهذا المأمون والمعتصم كانوا يحترموه غاية الاحترام. إجا المتوكل، هذا محيي السنة مميت البدعة، سوال ضربه وأخذ كتبه. تربية على يدي، تاريخنا يريد له، مش دائما مصيبة، تلحش تلحك على وحدة اثنين. هذا الواقع كان غليظ، كان يعني حتى يفقد ابسط مقومات الاداب. كنت تصور يوصل الامر الى درجة يجيب له واحد اسمه عباد المخنث يحط له وسادة على ظهره ويرقص بالمجلس: هذا الانزع البطين، هذا امير المؤمنين يستهزئ بعلي بن ابي طالب. تأمل هذا الرجل لما يوصل الى هالدرجة، هالمستوى من الانحطاط. وشوف شوف شوف انحطاط تاريخنا اللي يؤكد على قيمة هذا ويعتبره من محيي السنة ومميت البدعة. هذا مثل هذا لازم يلقى بالمزبلة، لانه ارجوك قام لابن المنتصر قال له: مو عيب عليك، انتوا اذا عندكم رقم في تاريخكم هو علي بن ابي طالب، سواكم اوادم وجابكم هالشكل، انت قابله ليش؟ ليش على ليش المقابلة؟ تمام التعادل إليه، لكن هذا لحمك كله بنفسك، ولا تترك هذه الكلاب تأكله. فالغرض أن نشوف الفرق بين هذا وبين هذا. موقف هذا إزاء العلم، وما مسوي له شيء الكندي أبدا، لمجرد أن اختلفوا يا بالرأي. كندي كان يتبنى نظرية فلسفية، وهذا الرجل كان سطحي، سطحي يتمسك بظواهر الألفاظ، سطحي. ها تنبه لي مثل بعض وأن الله يعطي العافية، اسمك عبد الزهرة أنت مشرك، شنو من قال لك انا عبد الزهرة؟ زهرة عبد من عبيد الله. كل ما في الامر تأدب. الصفحية اللي شايفه من النوع. فالقصة شوف فرق، اكو فرق بين هالموقف وهالموقف في تكريم العلم. هذا موقف وذاك موقف. على العموم اعود للموضوع. فاولا الكتاب، هذا المقطع يدلنا على اهمية الكتاب، وأن الكتاب تقدر تعتبر الشريان الذي يمد جسم الأمة بالحياة. هاي نقطة. النقطة الثانية في هذا المقطع أيضا، أشار القرآن الكريم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، أشار إلى جانب آخر. شنو الجانب الآخر؟ الجانب الآخر أن بعض الأبناء يفتخر به. يعني تفضل الآن ده يجعل من جملة تحديد مركز نوح عليه السلام وتحديد مركز إبراهيم أن أولادهم كانوا أنبياء. يعني أن الولد يعتز به، أن الولد موضع اعتزاز للأب، ان اذا واحد الله رزق ولد جيد يحمل فكر او يحمل علم او يحمل انجاز يفتخر به، وايضا يكون محدد لمركزه، لقيمة مركزه. شي يقرب لك هالمعنى؟ مو يقول احد ادبائنا يقول قالوا ابو الصقر من شيبان، قالوا ابو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، فكم اب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان. فعلا ما في شك ان عدنان يفتخر بان رسول الله من صلبه، بان رسول الله من ذريته. كأنه القرآن الكريم يقول ان الولد اللي يحمل عطاء، الولد اللي عنده ميزات، هذا من مواضع فخر الآباء، أن الأب قد يتحدد مركزه وتتحدد قيمته بيش؟ بأن ابنه أيضا موزون، وأن ابنه أيضا عنده عطاء. هذا المعنى ما في شك أن موضع اعتبار بالنسبة للآباء، وأحيانا قد تنعكس الآية. شلون تنعكس؟ يعني احيانا الولد قد يسبب مشكلة للاب بدون قصد. شلون يعني؟ خلي اضرب لك مثلا. الحقيقة انا لما اقرأ لبعض المفكرين الاسلاميين، بس يا سبحان الله الانسان على كل حال ما يقدر يتخلص من التراث، يبقى التراث جزء من نفسه يعيش. بيجي الى هاي الآية، بسم الله الرحمن الرحيم انك لا تهدي من احببت، يقول هذه الايه نزلت في ابي طالب. مع العلم الايه لشانها عام، ما لها علاقه بابو طالب. نبه لي دخل شوف عبارته، انقل لك عبارته بالنص. يقول ابو طالب كافل رسول الله وحاميه، زين، والمدافع عنه والذائد عن دينه، ها رسول الله يحبه غاية الحب وهو يحب رسول الله غاية الحب، ولكن مع ذلك الله ما كتب له الإيمان. جه نشغل نقول له انت ذهنية لامعة، والذهنية اللامعة جيدة كنت تنبه اولا الى دقائق القضية. اولا انت مو تقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله. زين، اذا كان ابو طالب مشرك يحاد الله ورسوله، شلون النبي يواليه ويحبه؟ تقرأ تجي تناقض القرآن، ها؟ مو تجي تحاول ان تناقض القرآن، انت شاعر انك تصدم بالقرآن او لا؟ اي من ناحية. من ناحية ثانية اكو عندنا ما نسميه مناسبة الحكم والموضوع ترجع الى شوف هل الرجل هذا في مواقف في الدفاع عن الاسلام، هذا الرجل اللي وقف موقف زاد فيه عن الدعوة ووقف موقف افرد او فرش جناحيه لاحتضان الرواد الاوائل من المسلمين وتحمل من اجل ذلك المشاق، ما تسائل نفسك عند التحليل شنو دوافعه، شنو الدوافع من وراء هذا، شي يريد، شنو اللي يدفعه، اولاد مضحي بيهم، اموال مضحيها، منزلته، قريش عادته، اذا ما عنده عقيده من اجل شنو يقدم على هذا، شنو الدافع لهذا. ارجوك انا اولادي فلدت كبدي، 4 اولاد عندي اضحيهم ليلية اعرضهم للشهام، امر القاه يصلي يقول له صل جناح ابن عمك، زين شنو دوافعه، ما ممكن تدرس القضية. اثنين، لا تأرخ للكلمة شوية، اكو عندنا كلمات الها تأريخ، كل فكرة الها تأريخ في عصر من العصور. قال اقرب لك المعنى، يعني انت الان لما تشوف كتاب يتحدث عن من، عن الصواريخ افرض عابرة القارات، تعرف ان الصواريخ عابرة القارات صارت بالقرن 20، قبل القرن 20 ماكو صواريخ عابرة القارات، فتقدر تأرخ للكلمة انها بالقرن 20. هذه الروايات مال كفر ابي طالب ارخ لها، شوفها يمتى اجت، منين، من يمتى اجت، اجت لانه اكو جماعات اباءهم ماتوا مشركين، زين، وموتورين من هذا الرجل من علي بن ابي طالب، وتصوروا ان هذا المعنى راح يحط من قيمة علي بن ابي طالب، اذا قالوا انا سترى ما عندي حرص ان يكون ابو طالب مثلا مسلم او غير مسلم، يعني من ناحية كون يأثر على الامام علي او لا اكد لك ما يأثر عليه، لو يصير عنده شلشلة من الاباء من هذا النوع، لان هو ألق والألق شعاع الشمس لا يضيره ان تمر عليه غيمة، لكن اللي اريد اقول ان هذا الرجل كل نبضة في جسمه وكل حركة من حركاته تنم عن ايمانه بالنبي. بعدين هو نشأ في بيت موحد، في بيت عبد المطلب، بيت عبد المطلب بيت ما عرف الشرك، بيت موحد ما عرف الاصنام، زين، الشاء انفرد، افرض ابو لهب اخذوا المشركين جروه الى جانبهم، هذا الرجل لا كان بمنجا عن هذا. فكان ينبغي مثلا قبل ما انطي هالحكم ارجع ادرس الموضوع، ان هذا اصر عليه التاريخ الاموي والتاريخ العباسي، والتاريخ العباسي اكثر، لان التاريخ العباسي اصر عليه من ناحية الوراثة، لان يقول لك هذا اذا ما ابوه مشرك معناه المشرك ما يرث المسلم، ولما ما يرث المسلم يعني نقطع صلة الوراثة عن آل علي بن ابي طالب بالحكم. هاي قصنا مركز الثقل، هذا كانوا يأكدون العباسيين على هالجانب، ومن قبلهم الامويين كان عندهم هدف اخر. طيب هذا اكد لك ان هذا الرجل ابو طالب لو عنده ابن غير هذا الابن ما صارت الحملات عليه ابدا، جت من ابنه المشكلة، جت من هذا في واقع الامر جاءته المشكلة من هنا، والا الرجل هو اكبر واكرم واكثر صلة بالاسلام وبالعقيدة. نعم، فهذا المعنى ايضا نستفيد من هالمقطع من الآية الكريمة، زين، وجعلنا في ذريتهما الكتاب والنبوة. طيب بعد اكو شيء اخر نستفيد من هذا، ان هذا المقطع يشير الى الابوة الروحية اللي قلت لك بيها، وقلت لك ان المقطع الاول اراد الابوة المادية، هذا اجل الابوة الروحية. الابوة الروحية شنو قوامها، يعني منين تتكون الابوة الروحية، تتكون الابوة الروحية من شيئين، من عقيدة ومن احكام. يعني ان الانسان ينبنى روحيا، تبنيه بالعقيدة وتبنيه بالشريعة بالاحكام. فعلا النبوة مهمتها العقيدة والاحكام. الاثنين فنقلة الاحكام ونقل القواعد ذات العلاقة بوحدانية الله عز وجل وببناء الانسان. هذا المقطع يشير الى الابوة الروحية، ان يريد يقول ان احنا وفرنا لابناء نوح وابناء ابراهيم نوعين من الابوة، الابوة المادية والابوة الروحية. وفعلا فعلا الابوة الروحية اجت في ذريتهما، النبوات كلها في ذرية ابراهيم عليه السلام ومن ذرية نوح عليه السلام. طيب هذه الابوة الروحية ليش اقول لك انها لو دار الامر بينها وبين الابوة المادية هي تقدم على الابوة المادية؟ لان ما في شك الابو شي يقدر شي بنيني، الابو دفرب كل ما يقدر، هل شم يوم بالدنيا يربيني بها تربية جيدة، يوفر الى معدتي رغيف خبز، ويوفر الى جسمي ثوب، ها، وقد يوفر لي دار اسكنها، وهذا هاي كلها وظيفة الاب. اذا اكثر ما يمكن ان توفر الابوة المادية توفر لي رغيف او توفر لي ثوب او توفر لي دار اسكن بها، هذا كل ما في الامر. زين، لكن الابوة المعنوية شو توفر لي؟ يعني بتعبير اخر خلينا نبدلها لعبارة، الاب وش قد يقدر يخليني اعيش بالدنيا؟ يقدر يخليني اعيش بالدنيا اذا من ناحية دموية بس، يعني من ناحية ابوة دموية. ايش قد اعيش؟ اعيش هلش كم سنة؟ الله كاتب لي 100 سنة افرض، 90 سنة، 70 سنة، هاي اللي اقدر اعيشها، كل ما يقدر الاب يوفر لي هذا. لكن الابوة الروحية شو توفر لي؟ الابوة الروحية توفر لي ان اعيش الاف السنين. نبه، يعني الان حملت الكتاب، حملت الروح اللي اكو عندهم ثروة روحية، ايش قد مرت عليهم اجيال ماتوا؟ لا ما ماتوا، الى الان احنا نعيش بعطاء العلماء. نبه، العلماء اللي مروا عبر المسيرة الانسانية في اي فرع من فروع المعرفة، في اي علم من العلوم، هذول ظلوا عايشين الى الان بعلومهم. الى الان احنا لما نريد نبحث عن الزاد المعنوي وين ندور؟ نقلب الكتب، نقلب مصادر العلم، هذول احياء بافكارهم، لان الفكر لا يموت، الموت المن للمادة، اما الفكر لا يعتريه الموت، الفكر والعقيدة تبقى حية عبر السنين. الاب الروحي اذا شي يوفر لي؟ الاب الروحي يوفر لي الحياة الدائمة. وهي انا اكثر من مرة اشرت لك ان الاسكندر كان اذا طبع لي استاذه ارسطو، اذا دخل علي استاذه ينخبص، يعني ينقلب حاله رأسا على عقب، يحترم غاية الاحترام، يتنازل عن سريره ويجلس بين يديه متواضع، ويطبع لي ابوه يحترم ابوه لكن احترام بنسبة معينة. قالوا له شنو بالنسبة الى ابوك غير موقفك بالنسبة الى استاذك؟ قال ابوي اخرجني الى كون الفساد، ابوي طلعني فالدم ولحم، وبعد يومين هذا الدم واللحم اشيل اطيل الدود تلعب بيه تعبث بيه الديدان والحشرات، لكن هذا اخرجني الى كون النور، هذا رباني تربية ملأني علم ومعرفة، هذا راح يخليني اخلد، راح يخليني اعيش. فعلا كون الفساد، لان هو الاسكندر مر بهالتجربة. الاسكندر مر شلون؟ مر فد يوم على مقبرة، لما مر على مقبرة لقاله واحد قاعد ينبش بالقبور، تعال تشبيك شكو عندك ليش تنبش بالمقابر؟ قال له والله انا موكل ادور اريد ابحث هالعظام، هل شو دي اقلب بيها، اريد اشوف العظم مال الملك يختلف عن العظم مال هذا العامل البسيط؟ شو لا بين كلها سوا. قال له لقد وعظت فابلغت. نعم، يعني يريد يقول له هذا فد رسالة اله، يريد يقول له ترى انت مهما يكون عندك ما تتميز عن باقي الناس، ها انت ما تتميز عن باقي الناس، كلها مجموعة من العظام ينتهي بها الامر الى ان تتحول الى عظام، الى بقايا نخرة، الى تراب، ومسندين على الجنوب. يقول الشريف الرضي ومسندين على الجنوب كأنهم شرب تخاذل بالطلا اعضاؤه تحت الصعيد، تحت الصعيد بغير اشفاق الى يوم المعاد تضمهم بوغاؤه اكلتهم الارض التي ولدتهم. اكل الضروس حلت له اكلاؤه. النتيجة هي هاي، ها؟ ما تفرق بين هالعظم وبين هالعظم، كلها عادت عظام نخرة. في الابوة الروحية هنا القرآن الكريم يضع ايدينا على هالنقطة. طيب انتقلت الاية، قالت فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. هاي المصيبة هاي. احنا مثلا يريد القرآن الكريم يصحح بعض خطراتنا الذهنية. احنا مثلا نتصور ان واحد ربى بيت نبوة، هذا لازم يطلع نظيف، لازم يطلع نعم مهذب، لازم يطلع كذا، ها؟ مثلا واحد نشأ في بيت علم لازم يطلع كذا. القرآن يقول لا، انتوا لا تغفلون الطبيعة البشرية، ما لها علاقة، لا ترحون بالغلط، ترى ما لها المسألة، كل انسان دني امور فردية ما بهن قواعد عامة ابدا، كل انسان الى 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 نموذج معين من الحياة. يعني قد تلقى ابن نبي ويطلع مملوء انحراف من قرن الى قدم، وقد تلقى ابن علم ويطلع مملوء انحراف، وقد تلقى لا والله بعيد عن الاجواء لكن مملوء استقامة، يتعب تعبير الآية. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، ها؟ وهي الكارثة منين جاية؟ الكارثة ان الانسان لما يحرص على ان يجي ليه ولد، شي يريد من الولد؟ ليش يعني؟ حقيقة اول شيء فلاشفة يقولون ان الاب يلبي نزعة حب البقاء في داخله. شلون يعني؟ يعني كل واحد من عندنا ما وده يطلع من هالدنيا، اكد لك احنا نحب الحياة، كل واحد يريد يعيش، نحب الحياة ونود ان نبقى بهذه الحياة، ها؟ لكن هذا لما الولد يطلع يخالفني بالرأي ويطلع يخالفني بالعقيدة ويطلع يخالفني بالسلوك، الله وكيلك ما اود البقاء بهذا بعد، ها؟ اود ان الله يخلصني منه بكل صورة والشكل. وهذا يعني تتلاحظ ان النكبة جاية منا ان هذا راح يصيبني بخيبة امل. انا اريد الامتداد طبيعي، ولما اريد الامتداد طبيعي تالا يطلع لي ولد من النوع، يقول احد الشعراء فكم من وليد قد وددنا لو انه يموت بكف القابلات مناغية تبش اليه الامهات ولو درت بما سوف يجنيه لطمن النواصية. فاكو نوع، هذا اول شيء ان الانسان يصاب بخيبة امل، وحدة. اثنين، ان الواقع الولد هو امتداد عمل الاب. شلون يعني امتداد عمل الاب؟ الحديث النبوي الشريف يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح. هذا الولد الصالح شنو هو؟ كنز. هذا الولد الصالح كنز لأبيه، لأنه أي عمل من الأعمال يشوفوه يصدر من عنده طيب شي يقول له لا، لله أبوك، ها؟ يعني الله يجو أبوك خير اللي طلعك. بعدين هو في نفس الوقت بالإضافة إلى هذا هو يظل يمد أبوه، لأن الفقهاء يقولون هذا يعتبر جزء من الكسب، وحتى الفلاسفة والعلماء يقولون هذا جزء من الكسب، يعني مشان إذا مات كسب ما انقطع، باعتبار هو المسبب لوجود الولد، فأكو صلة، أكو رابط بالكسب. هذا إذا سوى عمل خير يوصل لأبوه، يوصل لابنه. الأب ينقطع عمله. يعني إحنا نعرف الصحابة كانوا يصلون لآبائهم ولإخوانهم. سيدة عائشة زوج النبي كانت تصلي لأخوها وتقرأ له قرآن، وبنفس الوقت لأمواتها سيدة النساء فاطمة سلام الله عليها تطلع تقرأ القرآن لعمها حمزة تقف على قبره. المهم ان القرابة الصالحة تبقى رافد يمد هذا اللي تحت التراب بيش يمده، يمده بالعطاء، يمده بالخير، لان الانسان طبعا قد يطلع منه وبعد جوعان الى الخير، يعني ما اكتفى من الخير. فالولد الصالح، اما اذا طلع ولد فاشر صار مصدر بلاء على ابيه. هاي اثنين. ثلاثة، اكو عندنا الصلة اللي نسميها الصلة الشفافة، الصلة الروحية. شنو هي الصلة الروحية؟ يعني دولة اكو بعض الناس بناها ان اذا حط الميت بالقبر خلاص انتهى كل شيء، يعني انقطع بعد ما له علاقة، ما يضر وما ينفع، يقول لك هذا مثل عصاتي. هذا فكر غليظ، غليظ، مشاعر غليظة بعيدة عن روح الاسلام. الاسلام شفاف، الاسلام ما يقطع. عندنا، عندنا بحضارتنا بتاريخنا، ارجوك اذا ترجع الى تاريخنا الى تراثنا، عندنا بعض الاباء كان شي يسوي اذا واحد استجار بقبر ابيه، يجي يجيره. اذا واحد استضاف قبر ابوه يجي ضيفه. نبه عدي بن حاتم الطائي رضوان الله عليه، عدي هذا نموذج مشرف، هذا اذا سمع واحد استجار بقبر حاتم والد رأسا يأتي يجيره، اذا استضاف يجي ينحر لجزور ايضا يطي ضيافته. مو بس هو الفرزدق ايضا كان هكذا، الفرزدق كان اذا استجار احد بقبر ابيه يجيره، واذا استضاف نعم يضيفه. ما في شك ان الولد النجيب تبقى الروح سميها الواء، الشيء اللي يوصل بينه وبين ابوه، هالصلة هاي شفافة، ان الاب خلص ما طلع من الدنيا وانشيت انا دبيته بالتراب، لا، ما زال اريد اكرم ذكرى واريد اني اخلي بين الناس البيت المرموق والعطاء المرموق. وهذا كانت عندهم العادة، دول حتى اللي مغلين بالبداوة كان اذا وقف على قبر ابوه يقدم، شي يقدم ينحر جزوره، اذا وقف على قبر الكريم شي يقول اديبهم، يقول واذا مررت بقبره فانحر له كوم الهجان وكل طرف سابحي. كانوا يجون يعقرون الناقة على قبره او يعقر الراحلة على قبره، على العادة هاي، هاي جرت العادة عندهم في تاريخهم في حضارتهم. زين خلينا نرجع نشوف بعض ادباء الطرف نقل هالمعنى لوين الى قائلة واقعة الطرف. قال احنا اناس عايشين في بيئة وعايشين في حضارة اذا وقفت على قبر الكريم نحرت له، تنحر لها عزمة عدها من الرواحل، تنحر لها عزمة عدها من الابل. لكن يقول انا لما اقف على قبر الحسين، هو الحسين بنفسي اكبر من ان انحر له ابل، او اكبر نعم من ان انحر له افرض الراحلة، لا لا، لازم اعقر له وانحر له قلبي على القبر. خلي نسمع هذا الاديب شو يقول. هلما معي نعقر هناك قلوبنا، هلما معي نعقر هناك قلوبنا، إذا الحزن أبقى ولم تتقطعي خليلي، هل من وقفة لكما معي على جدف أشقي صيب دموعي ترى منه بفاض ما قدامي. اول قلب عطر على هذا الثرى على رمال الطف. قلوبنا في الزهرة لما رجعنا من الشبا جاءت اخت الحسين زينب وضعت رأسها على تراب قبر ابي عبد الله. الشجار ياخذ بيدها يقول عم قومي. هتقول لها الى اين؟ يقولها الى 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 المدينة. نرجع ترجعين الى اهلك الى دار الحسين. تختنق بعبرتها ايضا وحقيك لا شهبت الدار على اشوف رسومكم بيها واشتمر ريحة الاحباب واذكر شجاياكم واتكوام قبار الباب. على الدار التي كنتم بها فمعناكم من بعد مغناكم قفر وقد اقلعت عنها السحاب بعدكم. فلا در من بعد الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، ونعوذ بك من كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.